إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله، سمعنا كلاما طيبا سواء من أخينا المقدم أبي محمد لطفي الكهالي حفظه الله، الذي ذكر في كلمته بفضل هذه المساجد. وهذه المساجد إخواني في الله من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، التي قال الله عز وجل في شأنها: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإنما يوفق لعمارة هذه المساجد من أراد الله عز وجل به الهداية والتوفيق، سواء العمارة الحسية من بناء وتهيئة وغير ذلك، وهذا فيه أجر عظيم. فقد جاء من حديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله عز وجل مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أوائل مبدأ دعوته أن أسس مسجده، وأصحابه الكرام الذين أرسلهم دعوة إلى الله عز وجل بأرض قباء أسسوا ذلك المسجد المبارك الذي هو أول مسجد بني في الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجزي أخانا عباسا خير الجزاء على البناء والعمارة والتهيئة، وأن يجعله له ذخرا عند الله عز وجل وكل من كان له سبب في بنائه من أهله. ثم سمعنا كلمة مباركة وموعظة حول آية من كتاب الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه آية عظيمة، كان بعض السلف إذا قرأها جثى على ركبتيه ولا يتحملها. أولئك الذين قوي الإيمان في قلوبهم، أولئك الذين عظم الخوف في قلوبهم، أولئك الذين تذكروا هذا الموقف العظيم بين يدي الله جل وعلا، أولئك الذين يخافون لقاء الله. ليسوا كمن أمن مكر الله، أو نقول كمن أصابته الغفلة وضعف إيمانه وضعف إيمانه كما حصل في هذه الأزمنة المتأخرة. لربما يسمع الناس القراءة الطيبة والترتيل المبارك بأصوات جميلة ولا تتأثر القلوب، وما ذلك يا إخواني في الله إلا بسبب ما أصاب الناس من الذنوب والسيئات والغفلة وعدم الاهتمام بقراءة القرآن كثيرا. فهذه آية عظيمة ذكرنا فيها بأمر عظيم، وهو الورود على النار، وهو الورود على النار. فقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم عند موته يبكي ويقول: إن الله عز وجل ذكر الورود ولا ندري أن أكون ممن يجوز أم لا؟ هذا هو شعور القلوب الحية المؤمنة الصادقة الخائفة. أما نحن إخواني في الله فإلى الله المشتكى من غفلة وقعت ومن كسل تكاثر وزاد ومن ضعف للإيمان حصل ومن ذنوب وقعت وأثرت. فمن أراد لنفسه النجاة فليلازم كتاب الله عز وجل قراءة تدبرا وعملا واعتقادا ودعوة إلى غير ذلك من علوم القرآن المبارك. ألا وإن من أعظم ما يكون سببا للنجاة من النار لهو توحيد الله عز وجل. يا أيها الإخوة، إن أمر التوحيد أمر عظيم. إن كثيرا من الناس لربما يستغرب عندما يسمع الموعظة والتذكير بالتوحيد وأهمية التوحيد، لربما لا يرى حوله أو في منطقته من يعبد قبرا أو يعبد وثنا أو صنما. وهذا يدل على قلة فقهه، وإلا فالتوحيد هو رأس الأمر، وهو الإسلام الصحيح، وهو الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب. إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أبو الأنبياء الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإبراهيم الذي وفى بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، أثنى الله عز وجل عليه في آيات كثيرة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا حققت التوحيد فأبشر عبد الله، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي موسى وحسنه الألباني رحمه الله في الصحيح إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. ومعنى ذلك والمراد بذلك من مات على التوحيد، وأنه لا يخلد في العذاب. وهكذا إخواني في الله، من أعظم أسباب النجاة من النار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي لطالما تسمع من يذكرك بها ويحثك عليها ويراقبك فيها ويطرق أسماعك بها، بها النجاة من النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري رحمه الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا أيها الإخوة، إن هناك أعمالا كثيرة بها النجاة من النار، وهناك أعمال كثيرة هي سبب لورود النار ودخول النار. وإن مما نريد أن ننبه عليه وأنه سبب عظيم للنجاة من النار هو أن تسعى في نيل رحمة الله جل وعلا، أن تسعى في نيل الرحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا حققت أسباب الرحمة التي يرحمك الله عز وجل بها نجوت من النار، نجوت من الأهوال العظيمة، نجوت من المواقف المهيلة المخزية. وإن من أعظم تلك الأسباب التي تجعلك من المرحومين الناجين من نار رب العالمين أن الله عز وجل جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة يا إخواني في الله، هذه نعمة عظيمة لا يقدرها كثير من جهلة المسلمين. لربما يتضجر عندما يسمع ذكر هذه الأمة ممن مسخت فطرهم، ممن يمجد الكافرين وينظر إلى حضارتهم، فإذا ذكرت له هذه الأمة وذكرت له المناقب والأحاديث العظيمة في فضلها لربما رأيت منه الازدراء. وإن لم ينكر بلسانه وقاله أنكر بقلبه، وحاله يقول أين مجدها وقد سبقنا الناس، ويريد بالسبق الدنيوي والتنافس في الدنيا. فمن جعله الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمة التي أجابت الدعوة فهو مرحوم، كما تقدم في حديث أبي موسى: أمتي أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة. تقدم أن المراد به أهل التوحيد، من وحد الله ومات على التوحيد. وقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فأصاب الصحابة من الخوف الشيء العظيم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ من كل 1 في الجنة، و999 رجلا في النار. هنا جاء التطمين لهذه الأمة الموحدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ياجوج وماجوج 1000، ومنكم 1، منكم 1. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 1/3 أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. خرج عظيم بعد أن أصابهم الخوف، 1 في الجنة وبقية 1000 في النار. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 1/3 أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 1/4 أهل الجنة. قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: وما أنتم في إمام الشرك إلا كالشعر البيضاء في جلد الثور الأسود. وما تلك الشعرة؟ في ذلك الجلد الذي تكاثر فيه الشعر الأسود. لكن المراد أن هذه الأمة الموحدة المستقيمة لها صفاء وظهور وسبق يوم القيامة. وهكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحو هذا الحديث، وجاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 20 و100 صف، أنتم منهم 80. وهذا لا يشكل عليه، فقد قال العلماء أن معنى ذلك أن هذه 80 تعدل تلك 40. وجاء من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم توفون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أجلها وأكرمها على الله. نعمة عظيمة أن تكون من أهل الإسلام، اعرف هذه النعمة واشكر ربك على هذه النعمة، ولا تغفل، والله لا تغفل، لا سيما في هذا الزمن وما يأتي من أزمان وأعوام. لمن أطال الله عمره سيرى أمورا عظام وأحوال منكرة، فليحمد الله من جعله الله من هذه الأمة، الأمة التي تجيب وتسمع وتطيع وتقيم التوحيد والسنة المطهرة. وهكذا يا إخواني في الله، من تلك الأسباب العظيمة التي يتحقق بها الرحمة لهو الإيمان بالله جل وعلا. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. انظر هذه الآية: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، وأيضا ويهديهم صراطا مستقيما. أهم شيء إيمان وعمل صالح، والمراد بالإيمان أركان الإيمان ويشمل الإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة. وقال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فيدخلهم ربهم في رحمته لأنهم آمنوا، وحدوا، أسلموا، أحسنوا، استقاموا، عملوا بإيمانهم، فاستوجبوا الجنة واستوجبوا الرحمة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يؤتكم كفلين من رحمته، قال الإمام البغوي وغيره من التفسير، والمراد بقوله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، اليهود والنصارى الذين آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله أي بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، أي نصيبين من رحمته، لأنهم آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه أيضا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: ورجل آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم له أجران. وهكذا عبد الله، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. باب عظيم من أبواب الرحمة، من أبواب النجاة، من أبواب الفلاح، من أبواب الهداية، من أبواب الصلاح والتوفيق. وهكذا أخذ القرآن، هذا القرآن العظيم الذي ترى من الإهمال، من الإهمال الواقع بالمسلمين له أمرا عظيما. لربما تجد بعضنا في جواله عشرات القصائد والمقاطع التي هي زهديات ومواعظ ومقتطفات، بينما يكون استماع الإنسان للقرآن قليلا، فلربما جل وقته وهو يتابع هذه المقاطع والمقتطفات ويعجز عن استماع القرآن العظيم ويغلب جانب استماع القرآن العظيم. وحقيقة أن هذه الأمور غزت أهل السنة، غزتنا في جوالنا، في جوالاتنا، في هواتفنا، في بيوتنا، في أولادنا، في بناتنا، في نسائنا. هذه الزهديات أكثرنا منها حتى زاحمت القرآن، وزاحمت الحديث النبوي، وزاحمت حفظ المتون التي نحن بحاجة إليها. فينبغي للمسلم العاقل ألا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، فإنها وإن كانت فيها فائدة لكن القرآن أعظم فائدة. أنت تريد أن ترقق قلبك في القرآن، لربما بعض القصائد فيها مدح للخير في القرآن، ذم للمبطلين في القرآن، كذلك استعطاف للقلوب في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل الذي تحتاجه هو في القرآن. قال الله عز وجل: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اقرأوا القرآن، لا يفوتك في يومك قراءة القرآن. أقل شيء إذا ضعفت وشغلت بالدنيا استمع القرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. استمع. ومما وقفنا عليه وقرأناه في بعض المصادر أن رجلا من علماء نجد كان كثير القراءة للقرآن، لربما كان القرآن لا يفارق يده مصحفا، ثم توفي رحمه الله، فرآه بعض أقاربه في المنام بعد موته فقال: يا فلان بما توصينا؟ قال: بالقرآن، فإنه أنيس الآن، فإنه أنيس الآن. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للأقوم في الاعتقادات والمعاملات والأخلاق والعبادات وكل الأحوال. يا أيها الإخوة، يجب أن نعظم القرآن في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا وبناتنا ونسائنا وفي دورنا. نحن أهل اليمن معروفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى: إني لا أعرف منازل الأشعريين بقراءتهم القرآن. ينزل الجيش وهم معه فيعرف الجهة التي فيها أهل اليمن من الأشعريين بكثرة قراءتهم القرآن. فما لنا نتخلف عن هؤلاء الركب؟ لماذا لا نكون من أهل الله؟ إن لله أهل من أهل من أهل الدنيا وهم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهكذا عبد الله، مما يكون سببا لرحمة الله لك ونجاة لك من نار الله وعذابه التوبة والاستغفار، أمران عظيمان قرينان متلازمان في كثير من الأحوال. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. كم أنت تستغفر مرة يا أخي؟ أنت لا تقول أنا صغير، أنت شاب، أنت مكلف، أنت تذنب، أنت تنام عن الصلوات، أنت يحصل منك تفريط في الواجبات، أنت تقصر في حق الله وفي حق رسول الله وفي حق الوالدين وفي حق المسلمين الواجب عليك. إذن لازم الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه من أرجى الآيات في كتاب الله عز وجل، وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناسا من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فقالوا: يا محمد إن الذي تقول وتدعو لحسن، إن أخبرتنا أن لما عملنا كفارة يريدون أن يتخلصون مما حملوا من أوزار ثقيلة. فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهكذا عبد الله، من الأمور العظيمة التي تدلك وتكسبك رحمة الله تقوى الله. هذه التقوى التي توعظ بها غالبا في كل موعظة، في كل مجلس، في كل خطبة جمعة، وأنت تذكر بتقوى الله وتؤمر بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم من الناس، كم من البشر المسلم يسمع هذه الآيات والوعظ بهذه التقوى ولا يتحرك لها قلبه ولا يلتفت إلى معناها، لأنه تعود عليها وجهل معناها أو تغافل عن معناها. وقد جاء عن طلق بن حبيب رحمه الله أنه قال: التقوى أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: هذا أحسن تعريف، أو من أحسن التعريف، إن لم يكن أحسنها التقوى، تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. تريد رحمة الله؟ اجتنب معصية الله، قم بما أوجب الله، بما شرع الله، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صبرك على طاعة الله لا سيما في هذا الزمن وهذه الأيام الآونة، الطاعة والاستقامة تحتاج منك إلى صبر شديد، والله تحتاج منك إلى صبر ومصابرة، لأن أبواب الشر منفتحة وأهل الشر يبثون، والمجتمع لا يساعدك والحال لا يساعدك، فإذا أنت بحاجة إلى الصبر. فإن الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. جاء عن أنس رضي الله عنه عند الإمام البخاري أو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة برحمته إياه. ومعنى لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ سن الرشد والبلوغ الذي فيه التكليف والإثم. وجاء حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أن النبي عليه أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال إنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وإن الله جعله رحمة لهذه المؤمنين فأيما عبد يقع بالطاعون فيصبر فيكون صابرا محتسبا قال إلا كتب له مثل أجر شهيد. وهكذا عبد الله مما يوجب لك الرحمة المجاهدة للنفس الجهاد سواء جهاد النفس في طاعة الله أو جهاد المبطنين عن دين الله أو جهاد الكافرين بالسلاح والسنان. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم. الآيات ولئن متم أو قتلتم في سبيل الله. وهكذا عبد الله من الأمور العظيمة التي هي سبب لرحمة الله الإحسان الإحسان في طاعة الله في توحيد الله في القيام بالإسلام إلى الوالدين إلى الخلق الإحسان في الأخلاق والأقوال والدعوة والمعتقد هذا كله إحسان. وأعظمه ما يكون بينك وبين الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أيها الأخ الكريم إن مما يكون سببا لرحمة الله عز وجل الإنفاق ولو قليلا. جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فكان عقبة بن عامر لا يمضي عليه يوم إلا وتصدق بشيء فإن لم يجد تصدق ببصره. قال الله عز وجل ومن الأعراب من يؤمن بالله ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق نعم ويتخذ ما ينفق قربات عند الله أولئك. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته. هذا الشاهد من الآية أن هؤلاء الأعراب أنفقوا فكان ذلك سببا لإدخالهم في رحمة الله جل وعلا. وهكذا الإصلاح بين الناس. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان وينبه عليها في هذا الباب وبه نختم حلق العلم ومجالس العلم. هذه أماكن السكينة، أماكن الرحمة، أماكن الهداية، أماكن التوفيق، أماكن الرجولة، فيها يصنع الرجال، ومنها يتخرج العلماء، ومنها يكون الأبطال، ومنها يكون الكرماء حقا والشجعان حقا، هم أهل العلم الذين يحملون العلم ويتعلمون العلم ويقومون بالعلم ويسعون فيه ويهتمون به ولا يهملونه ولا يرضون به بدينا ولا يساومون عليه ولا يقدمون شيئا من ملذات الحياة عليه. ولذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه مسألة مهمة يا إخواني في الله، هذا هو بوابة الحياة الحقيقية، بوابة الصلاح والهداية، العلم النافع، العلم النافع، أخذ العلم النافع، به تستبصر والله، به تهتدي، به تفلح، به تميز بين الحق والباطل، به تعرف حق الله وحق رسوله وحق المؤمنين وحق الأب، وتعرف الحقوق الشرعية عليك بطلب العلم. إن كثيرا منا لربما يفرح أو يكون ذلك الأمر سببا لغفلته وتأخره عن حنق العلم بأبسط الأمور، ينشغل بأمر لا ينبغي أن يكون كذلك فيتخلف عن حنق العلم وعن أماكن العلم من أجل دنيا أو من أجل منفعة، مع أن أماكن العلم وأوقات العلم ربما لا تكون مزاحمة لأوقات الأعمال والأشغال في كثير من الأحوال. فهذا يا إخواني في الله ما أردنا أن ننبه عليه، وهناك مسائل كثيرة اختصرناها وختمناها بهذا الأمر الذي هو مجالس العلم وحلق العلم. فينبغي الإنسان أن يكون حريصا على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وأيضا ينبغي الإنسان أنه إذا علم أن يعمل، وإذا سمع أن ينتفع، لا يكون مثل كما يقال الإناء المثقوب يدخل الماء من أعلى ويخرج من أسفل. لا، هذه آيات، هذه أحاديث جاءت عن الله وعن رسوله، أنت معني بها، أنا معني بها، أنت مخاطب بها، أنا مخاطب بها، كل مسلم على وجه الأرض مخاطب بها. اعمل، إذا سمعت فاعمل، تنتفع وتستفد، وكذلك تزكو نفسك وحياتك. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.